بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الشرع، فلما ذكر أن القدر لا يعارض الشرع، وكان قد ذكر قبل ذلك طرفا مما يتعلق بالشرع في باب الأسماء والصفات ومذهب أهل السنة والجماعة فيها وبيان مذهب المخالفين، ختم الكتاب بهذه الفصول في بيان الشرع، فقال: وأما الشرع، لأنه ذكر في الأصل الثاني القدر والشرع، فبين القدر ومراتبه، والآن يذكر الشرع. فذكر أنه ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وذكر الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل، وهذه الحكمة تتضمن شيئين: أحدهما حكمة تعود إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها، حكمة تعود إلى الله عز وجل يحبها ويرضاها، والثاني من الشيئين حكمة تعود إلى عباده، حكمة تعود إلى عباده، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها. وهذا في المأمورات وفي ما خلق الله عز وجل، هذا في المأمورات وفي ما خلق الله عز وجل، فما أمر الله عز وجل به فأمر به لحكمة، وهذه الحكمة تتضمن هذين الشيئين: أحدهما يعود إلى الله عز وجل فهو يحبها ويرضاها، لأن الله عز وجل لا يأمر بشيء أمرا شرعيا إلا وهو يحبه ويرضاه، ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله عز وجل هي أمره الشرعي، الأوامر والنواهي. والثاني يعود إلى العباد، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهكذا في المخلوقات فيما خلق الله عز وجل، فإنه خلقه لحكمة، خلقه لحكمة تعود إليه، وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذاهب الناس في الحكمة في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 35 إلى 57، صفحة 35 إلى 57. الأشاعرة نفاة الحكمة ينفون أن تكون هذه اللام لام التعليل والحكمة، ويجعلونها لام العاقبة، وقولهم مردود، قولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة، وكذلك أيضا مردود لغة. ناقشهم ابن القيم، ناقشهم ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع من كتبه، وفي هذا الموضع الذي أشرنا إليه ذكر مذاهب الناس في الحكمة. قال رحمه الله تعالى: قال والأشاعرة، قبل هذا الأشاعرة إنما نفوا الحكمة. لماذا؟ قالوا لأنها تستلزم النقص. كيف ذلك؟ قالوا إن الذي يفعل الشيء لحكمة فإن مراده لا يتم حتى تقع تلك الحكمة. فلو أثبتنا لله عز وجل حكمة فإن ذلك يدل، أو هذا يلزم منه النقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتم فعله إلا بوجود الحكمة التي لأجلها فعل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا فإذا تما، لو قلنا بأن اللام تدل على الحكمة فيكون ذلك معناه أن فعل الله عز وجل ناقص لا يتم إلا بحصول تلك الحكمة. فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل من هذا الذي ظنوه في أنفسهم، فوقعوا في ماذا؟ في نفي ما دلت عليه الأدلة من كتاب والسنة، في إثبات اسم الله الحكيم، وفي إثبات صفة الله عز وجل الحكمة الثابتة في الأدلة، وكذلك في إثبات ما دلت عليه الفطرة والعقل، وقبل ذلك الشرع. وما ذهبوا إليه أن اللام لام العاقبة، هذا قول باطل في هذا المقام، مردود، قول باطل ومردود في هذا المقام. ولهذا فصل أهل العلم في الحكمة وقالوا الحكمة على هذين الشيئين اللذين أمليناهما عليكم: شيء يرجع إلى الله عز وجل، ليس ذلك أنه لا يتم فعله سبحانه وتعالى إلا بتحقق ذلك الذي لأجله فعل، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمة منها ما يرجع إليه سبحانه وتعالى، وهو أنه يحبه ويرضاه فيما أمر به، ومنها ما يرجع إلى العباد وهو أنه نعمة عليهم من الله سبحانه وتعالى يلتذون بها ويتنعمون فيها. قال رحمه الله تعالى: قال وذلك هو الإسلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فإنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعبادة الله الإسلام، وشرع الله الإسلام، وهو ما جاءت به الرسل. قال فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان. فكانت الشريعة فيه قائمة في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور في أي زمن كان وفي أي مكان كان، متابعة لرسول الله عز وجل. هذا باعتبار المعنى العام للإسلام. قال وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. الشاهد واضح في الآيات. قال: وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة. قال: وقال أيضا، وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أتباع الذين امتثلوا الطاعة والأمر. وقال عن الحواريين: أتباع عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ، ولم يثبت أن اسمها بلقيس، لم يثبت، ذكر هذا في الإسرائيليات ولم يثبت في حديث عن المعصوم. وقال عن ملكة سبأ، ولهذا التعبير بقولهم ملكة سبأ أدق وأصوب من التعبير بقولهم بلقيس. وقال عن ملكة سبأ أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله أن وأنا أول المسلمين أي بالمعنى الخاص. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أنه إن ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مصدقا لما معه من الكتاب أنهم يؤمنون به وينصرونه. وهذا دليل على موت الخضر، من استدلوا بمثل هذه الآية على أن الخضر نبي، وأنه ماذا؟ على أن الخضر قد مات، أو أنه ليس بحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان حيا لوجب أن ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعزره وأن يؤيده وأن يظهر ذلك امتثالا لهذا الميثاق الذي أخذه الله على النبيين. قال: والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. قوله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. وقوله: وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا، فإن هذا الدين ظاهر في الشرع، بمعنى أن الله عز وجل أمر أن يكون هذا الدين ظاهرا على كل الأديان، وهذا أمر شرعي، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا أمر شرعي وهذا ظهور شرعي. وأما الظهور القدري فهو في انتشار الإسلام، إبان الفتوحات الإسلامية التي شملت أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فانتشر الإسلام وأظهره الله عز وجل ظهورا قدريا، أي تحقق ذلك، تحقق ذلك، فانتشر الإسلام في هذه الرقعة الكبيرة من الأرض، فأظهره الله عز وجل على دين النصارى الذين كانوا في الشام وفي أطراف كذلك ماذا بعض الأماكن من شمال ما يسمى بشمال أوروبا، وهكذا أظهره الله عز وجل على دين المجوس في فارس وما والاها، وعلى الوثنيين والمشركين ممن كانوا يعبدون غير الله عز وجل، وعلى اليهود الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من جزيرة العرب أو أمر بإجلائهم. قال رحمه الله: وهذا يعم الظهور قدرا، أي ظهور متحقق في الواقع بماذا؟ بانتشار هذا الدين في أصقاع الأرض، وشرعا أي أمر الله عز وجل بذلك، لا يكون الإسلام إلا عاليا وظاهرا على غيره. قال: فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده. وقبل هذا يا إخوان، الظهور المذكور قد جاءت البشارة به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك علما من أعلام النبوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند مسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا علم من أعلام النبوة، ولذلك ترى أن الإسلام انتشر شرقا وغربا، شرقا وغربا. قال رحمه الله: فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده. هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، صفة خبرية ثابتة لله عز وجل كما يليق به. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، هل هم مسلمون كما قرر المؤلف رحمه الله هنا، وأنهم مسلمون بالمعنى العام، أم غير مسلمين أو غير مسلمين كما ذهب إليه بعض أهل العلم. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة سماها إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة، سماها إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة، موجودة في المكتبة في جزء الرسائل المفردة في العقيدة، مرموز لها بكاف 72، كاف 72، إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة. فهو يرى ويرجح أن الإسلام خاص بماذا؟ بهذه الأمة، وأن غير هذه الأمة لا يقال لهم مسلمون. قال المؤلف: نزاعنا مع هؤلاء نزاع لفظي. لماذا كان هذا النزاع نزاعا لفظيا؟ لأنهم قالوا اختصاص الإسلام بهذه الأمة، أي باعتبار الإسلام الخاص الذي هو شرائع الدين المحمدي، شرائع دين الإسلام في ماذا؟ في بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه بهذا المعنى الخاص مختص بهذه الأمة، ومن قال إن الإسلام يعم كل من سبق ممن اتبع نبيا من الأنبياء قبل أن تنسخ شريعته فيقول فيستدل بالأدلة التي تقدم ذكرها. ولا شك أن القول الذي قرره المؤلف رحمه الله هنا هو الأقرب والأرجح، والنزاع لفظي. قال: وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. فإذا رب شخص كان مسلما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وكافرا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوقت أو أقل أو أكثر. لماذا؟ لأنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت تلك الشرائع ولم يصر مسلما إذا لم يتبعه، للحديث السابق. قال: ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة، فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. فاستقبال بيت المقدس أن يقول المؤلف: إذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة وترك ما نسخ، فلا يكون متبع المنسوخ مسلما. هذا يكون في الشرائع والأديان، ويكون كذلك أيضا في العبادات المخصوصة التي نسخت من ملة الإسلام. قال: فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا وإسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا وإسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. فكذلك اليهودية والنصرانية كانت دينا وإسلاما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليست دينا وإسلاما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنهم حرفوا فيها وبدلوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. إذن حاصل الفصل الأول بيان الشريعة وتعريف الإسلام، وأنه ينقسم إلى إسلام بالمعنى العام وإسلام بالمعنى الخاص. والنزاع في من أنكر هذا التقسيم، النزاع معه نزاع لفظي. معنى نزاع لفظي أي أنه لا يؤثر، إنما هو مجرد تنازع في العبارات والألفاظ، أما أنه يؤثر في الأحكام فلا. هذا الذي يقول إن الإسلام مختص بهذه الأمة، يقال له: لو قلت له، لو ناقشته في المعاني التي دلت عليها النصوص يوافق عليها ولا يكذب، تقول له: ماذا تقول في قوله تعالى في وأمرت أن أكون من المسلمين عن نوح عليه السلام، وكذلك أيضا حنيفا مسلما في إبراهيم؟ فيقول: أنا أؤمن بهذا. ومعنى مسلما هناك مستسلما، وليس مسلما أي على دين الإسلام. والنزاع معه إذن نزاع لفظي. قال رحمه الله تعالى: فصلا. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون أي متبعون هذا الذي أوحي إلي. قل إنما يوحى إلي، هذا حصر وقصر، حصر الوحي في توحيد الله عز وجل. وذكر أن التوحيد هو الإسلام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهنا حصر من جهتين: حصر الوحي في ألوهية الله عز وجل وتوحيده، وهذا صحيح باعتبار أن توحيد الله عز وجل من لوازمه القيام بعبادة الله سبحانه، أو هو متضمن لعبادة الله عز وجل كلها. وفيه حصر الألوهية بإله واحد سبحانه وتعالى. فقوله إنما الأولى أداة حصر، وأنما الثانية أداة حصر على الصحيح أيضا. وقوله فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، هذا يدل على أن التوحيد هو الإسلام. فهل أنتم مسلمون أي لما ذكر في الآية من إفراد الله عز وجل بالألوهية، فمبنى الإسلام على توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تحضيض وحث للمسلمين على الإسلام والاستمرار عليه والثبات عليه. فهل أنتم مسلمون أي مستمرون ثابتون على الإسلام. ولهذا عدل عن الجملة الفعلية في قوله فهل تسلمون إلى الجملة الاسمية أنتم مسلمون، للدلالة على الثبوت واللزوم. قال ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل. لو قيل لا إله لا إله واقتصر على هذا فهذا تعطيل، تعطيل للإله الحق. والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، لو قيل الله إله لا يمنع مشاركة غيره. فإذا لا بد في التوحيد من هذين الركنين من النفي والإثبات حتى تحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى. قال عبادة الله وحده لا شريك له. قال لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. فإذا طريق تقسيم هذا التوحيد إلى الثلاثة الأقسام المشهورة هو التتبع والاستقراء. ومعنى التتبع أي تتبع أدلة الكتاب والسنة المتعلقة بالتوحيد، والاستقراء أي قراءتها وطلب التفهم فيها. فعند أن نظر العلماء في أدلة التوحيد عامة وتتبعوها واستقروها وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن أحد ثلاثة أقسام. وهذا كما تتبع النحاة كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن تكون اللفظة اسما، إما أن تكون اللفظة اسما أو فعلا أو حرفا. وهذا كذلك تتبع بالتتبع والاستقراء ظهر أن التوحيد ثلاثة أقسام. وهذا ليس من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما يقول بعض المبتدعة والصوفية، إن هذا شيء أحدثه شيخ الإسلام لم يسبق إليه، بل هذا كان معروفا من كلام العلماء قبله، فعرف في كلام المؤلفين في القرن الرابع والخامس في كلام بعض المصنفين وفي كلام ابن جرير رحمه الله وكلام غيره. وقد جمع بعض المعاصرين رسالة في هذا الشأن. قال رحمه الله وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أين توحيد الربوبية؟ في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما. وتوحيد العبادة فاعبده واصطبر لعبادته. وتوحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله عز وجل بالخلق فلا خالق غيره، والملك فلا ملك إلا له، ملكا على جهة الخلق والاستقلال. والتدبير هو سبحانه وتعالى يدبر الأمر وإليه تصير الأمور. قال ومن أدلته قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله له الخلق هذا جار ومجرور تقدم فحقه التأخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص في هذا السياق وفي هذا الموضع. فقوله ألا له الخلق أي لا خلق إلا له، والأمر له الخلق وله الأمر، لا خلق إلا لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق، فهذا دليل تفرد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالخلق. قال وقوله ولله ملك السماوات والأرض أيضا تقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر على ملك وهو المبتدأ يفيد الحصر، أي لا ملك إلا لله عز وجل. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم. إذن الأول دليل على الخلق والثاني دليل على الملك وتفرد الله عز وجل بذلك. والآية الثالثة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قوله في هذه الآية لا يملكون مثقال ذرة، هذا لأن الله عز وجل هو الذي يملكها وهو الذي يفرد بالملك. وقوله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي إنه سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بتدبير الأمر وحده لا شريك له، فليس له من يعينه ولا كذلك أيضا من يظاهره ويساعده في هذا الأمر، فالله عز وجل غني عن العباد وهو المتفرد بتدبير أمر خلقه. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الشاهد أنهم مقرون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، فلا يقولون إن الآلهة التي يعبدونها تخلق، بل يثبتون أو يفردون الله عز وجل بهذا. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم مقرون بهذا وهذا لم ينفعهم. قال وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بهذا الأمر بالخلق والملك والتدبير. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. الآيات المذكورة في هذا المقام في سورة المؤمنون. قال ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات أي الذين أرباب أي أصحاب، والمقالات أي الذين نقلوا أقوال الناس واعتقادات الناس سواء كانوا من أهل الإسلام أم من غيرهم. أرباب المقالات أي الذين ألفوا في مقالات الناس، كالأشعري له كتاب مقالات الإسلاميين، والشهرستاني له كتاب الملل والنحل، وهكذا ألف العلماء كتبا في هذا الفصل في الملل والنحل في الملل والأهواء والنحل، وهكذا غير البغدادي في الفرق بين الفرق. هؤلاء يقال لهم أصحاب المقالات لأنهم جمعوا أقوال الناس واعتقادات أهل الفرق بأنواعها المختلفة، فمنهم من خص ذلك بأهل الإسلام ومنهم من عم في المسلمين وغيرهم. وقد ظهرت في الزمان الأخير موسوعات متعلقة بالأديان والفرق المنسوبة إلى الإسلام وكذلك أيضا في غيرها من الأديان. قال رحمه الله ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات. الملل جمع ملة، والنحل جمع نحلة، والملة النحل يعني النحلة أي الطريقة التي يذهب إليها. فالملل ملة وهي أعم، والنحل هي فرق في تلك الملة، فرق أقل وأخص في تلك الملة. والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقلوا يعني الآن يريد المؤلف رحمه الله أن يقرر ما تقدم ذكره من أن توحيد الربوبية لم يختلف الناس فيه، لم يختلف الناس فيه في ماذا؟ في أن في الإقرار به. ثم أيضا الذين أقروا بالخالق سواء كانوا من هذا يعني من المشركين أم من غيرهم، الذين أقروا بوجود خالق فإنهم لا يعتقدون أن أحدا يشارك الله عز وجل في خلق السماوات. وقولهم ممن يقر بالخالق هذا يخرج الملاحدة الذين يكذبون الفطر التي تتدافع في أنفسهم ويقولون إنه لا خالق. هؤلاء كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في قرارة أنفسهم أنهم يرون أنفسهم كاذبين، ولكنهم يعاندون ويجحدون الأدلة الظاهرة والبراهين القاهرة. قال ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين. صانعين متكافئين، الكلام فيما سيأتي في بيان أن هناك فرقا تثبت صانعين، ومعنى صانعين أي خالقين لهذا الكون، لكنهما غير متكافئين عند هذه الفرقة المجوسية. قال ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقلوه قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة. الثانوية هذه فرقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعلها من فرق المجوس، جعلها من فرق المجوس. هذا القول الأول فيها أنها فرقة من فرق المجوس. وقول آخر وهو الذي ذكره هو الشيخ السيستاني أنها فرقة مستقلة ليست من فرق المجوس، وإن حصل اشتراك في بعض ما يعتقد في المجوس وفي الثانوية. فالشهرستاني والباقلاني والرازي يجعلون الثانوية غير المجوس، ويقسمون الثانوية إلى أربعة أقسام. يقسمون الثانوية إلى أربعة أقسام، منها المانوية أتباع شخص يقال له ماني، والمزدكية الإباحية أتباع شخص يقال له مزدك ادعى النبوة وآل أمره إلى أنه قتل، وكذلك المرقونية والديصانية. أربع فرق للثانوية. فالثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة قالوا بالأصلين أن هذا العالم يدبره خالقان، تعالى الله عز وجل عن قولهم النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. يقول المؤلف حتى هؤلاء الذين قالوا بوجود إلهين خالقين وهما النور والظلمة لم يجعلوهما متكافئين، فليس هناك من أثبت صانعين متكافئين حتى من المشركين. فهؤلاء المشركون المجوس أو الثانوية الذين ذكر شيخ الإسلام أنهم من فرق المجوس قالوا بالأصلين بالنور والظلمة، ومع ذلك لم يجعلوهما متكافئين. قال رحمه الله تعالى: والنور قديم ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها لأنها تخلق الشر، مفعولاتها أي مخلوقاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها، لأنهم يصفونها بصفات الذم ويصفون النور بصفات المدح، وفي وجودها لأنهم قالوا إن الظلمة وجدت بعد النور، سواء قالوا إن الظلمة خلق إن النور خلق الظلمة أو إنها كانت معه لكنها متراخية عنه. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية، تقدم الكلام عليهم في الدروس السابقة، وأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فهل هؤلاء أثبتوا إلهين خالقين متكافئين؟ قال: وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون أن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم، وهذا من تناقضهم، يقولون الله هو خالق العبد وخالق قدرته، والفعل الذي ينشأ عن هذه القدرة يقولون هو مخلوق للفعل ليس لله عز وجل. قال: وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هؤلاء الطبائعيين الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة ومخلوقة لأمور أخرى، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، مثلا يقولون هذه بعضهم يعبد النجوم ويعتقد أنها هي التي تخلق وتبدع الأشياء في الأرض، هؤلاء الذين يعتقدون ذلك هم يعتقدون أن النجوم أن هذه الموجودة في الأرض مبدعة، وأن الفاعلات التي هي النجوم أنها أيضا مخلوقة حادثة. قال: وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.